الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس من كتاب الحموية. قال: فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. هذه العبارة توجد مكررة في كثير من كتب أهل العلم ولا بد أن يحققها العبد. فقوله أن يوصف الله بما وصف به نفسه ووصف به رسوله دليل على ما يسمى بقاعدة التوقيف، أي أن أسماء أن باب الأسماء والصفات توقيفي لا مجال للعقل فيه، وفيه أن الأسماء متضمنة للصفات بخلاف ما يقوله أهل البدع، وفيه أن العصمة فيما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الصحابة على هدى ونور وأن طريقهم هو الطريق اللاحب الموصل إلى الله عز وجل، وفيه أنه لا يتجاوز القرآن لحديث لا لرأي ولا لهوى ولا لقياس فاسد. قال الإمام أحمد رحمه الله رضي عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف رد على المعطلة، ولا تعطيل رد على المعطلة أيضا، ومن غير تكييف ولا تمثيل رد على الممثلة. فطريقة أهل السنة وسط بين المعطلة والممثلة، وسيأتي معنا ما بينهم من الاشتباه والالتقاء. والتحريف ينقسم إلى قسمين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. والتحريف اللفظي قد يؤدي إلى التحريف المعنوي، وقد يكون التحريف بالزيادة وقد يكون التحريف بنقصان. فمثلا الرحمن على العرش استولى، هذا تحريف لفظي بزيادة اللام، تحريف لفظي بزيادة اللام يؤدي إلى التحريف المعنوي، فيفسرون الاستواء بالاستيلاء. ولا تعطيل، التعطيل التفريغ، وبئر معطلة أي مفرغة من الدلاء. فهؤلاء عطلوا أسماء الله وصفاته من معانيها. ومن غير تكييف، التكييف أن يجعل لصفة الله عز وجل كيفية قد تقيد بمماثل وقد لا تقيد. فكقولهم الله سبع أشبار بشبر نفسه، هذا تكييف لا مماثل له. وكقولهم يد الله كيد زيد، هذا تمثيل، هذا تكييف له مماثل، فكله منفي. ويرد هذا الأمر قول الله عز وجل: ليس كمثل شيء السميع البصير. قال: ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي. يعني قال سميع سميع، ما نقول يريد يعلم، هذه من الأحاج والألغاز. بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. إذن إذا توفر في المتكلم هذه الأوجه لا يرد خبره إلا فاسق. يعني إذا كان الذي يكلمك عالم بما يقول وناصح في قوله وكلامه فصيح واضح بين، فكيف يرد هذا الخبر؟ لا يرد، لا يجوز رده، وإنما ترد أخبار المتشككين الجهال المطعون في عدالتهم. قال: وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله عز وجل له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. يعني هذا الكلام من أجمل الكلام في هذا الباب، يعني أن هذا العموم تستدل به في جميع الحالات التي ترد بها على المبتدع: ليس كمثله شيء. إذا قال لك يعني يده كذا ليس كمثله شيء، بصره كذا ليس كمثله شيء، يلزم من إثبات الغضب كذا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا، النقص صفات النقص والسل والذم والحدوث، أي أنها مخلوقة محدثة بعد أن لم تكن، فإن الله منزه عن حقيقة، يعني هذه قاعدة ما تتركها أبدا. أي صفة يقول الحياء يلزم منه، الغضب يلزم منه، السخط يلزم منه، النزول يلزم منه، الرحمة يلزم منها، عندهم باب من الإلزامات، نقول هذا لا يلزمنا، لأننا لا نلتزم ما كان مؤداه إلى نقص النقص في ذات الله، فنحن لا نثبته ولا نقوله ولا نعتقده. وما كان مؤداه إلى أن هذه الصفة مخلوقة فنحن كذلك لا نعتقد ولا نقول. لكن إن كنتم أنتم تزعمون أنها نقص أو حدوث وهي ليست كذلك فقولكم مردود. فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه. قد انتقد على الشيخ بن عثيمين رحمه الله قوله في كتابه القواعد المثلى: أسماء الله عز وجل كلها حسنى بالغة في الحسن غايته. قالوا بل هو رد بنفسه في شرحه، قال أريد بغايته كماله، لأن أسماء الله عز وجل كمالها غير محصور، غير محصور، فيثبت لها الكمال المطلق. ويمتنع عليه الحدوث، امتناع العدم عليه، الحدوث هو الوجود بعد العدم، والعدم عدم الوجود بالمرة، واستلزام الحدوث سابقة العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، لو أثبت للصفات الحدوث لازم أن يكون هناك من أحدثها ويلزم التسلسل، ولوجوب وجوده بنفسه عز وجل، واجب الوجود هي من أول الألفاظ التي أطلقها ابن سينا على الله عز وجل، لكن مع ذلك قد يستخدمها بعض أهل السنة على أنهم يريدون بالصفات العلية الأزلية، فإن أول من أطلقها من المتكلمين ابن سينا. فيقولون واجب الوجود لله، ويقولون ممكن الوجود للمخلوق، ويعنون بذلك أن وجود الله عز وجل ذاتي ولا بد، ووجود المخلوق قد يوجد وقد لا يوجد ممكن. ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، المعطلة هم الجهمية والمعتزلة ومن إليهم، والممثلة كان مبدأهم الرافضة ومن إليهم، فلا يمثلون صفات الله عز وجل بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدوا في أسماء الله وآياته. يعني هذا طريقة المبتدعة، أنهم يعطلون أسماء الله وصفاته مما دلت عليه، ويحرفون الكلمة عن مواضعه. والله عز وجل قد توعدهم على ذلك: إن الذين يلحدون في آياتنا سيجزون ما كانوا يعملون، ويلحدون في أسماء الله وآياته. أما الإلحاد في أسماء الله عز وجل فالقول بأنها لا تدل على معاني، أو القول بأنها مخلوقة. وأما الإلحاد في آياته فينقسم إلى قسمين: الإلحاد في آياته الشرعية ويكون بتحريفها وتكذيبها وردها، والإلحاد في آياته الكونية ويكون بالزعم أن الله أن مع الله عز وجل شريك أو معين أو ظهير أو نصير. والكلمة إلحاد مأخوذة من اللحد وهو الميل، وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. ركزوا على هذه حتى نأخذها اليوم ولا نحتاج أن نكررها. نحن نقول كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. كيف هذا؟ قد يقول قائل هذا فيه تناقض، أنت تقول لنا كل ممثل معطل، كيف والممثل عنده إثبات؟ الممثل يثبت الوجه، يثبت اليدين، يثبت السمع، يثبت البصر، إلا أنه يقول سمع كسمع زيد وبصر كبصر زيد ويد كيد زيد وهكذا. فأنت الآن تسميه معطل، والمعطل أنت تتهمه بالتمثيل، مع أنه يقول الله لا صفات له، لا يسمع لا يبصر لا يتكلم. فكان الجواب كما يأتي، الجواب كما يأتي. الآن المعطل حين يقول الله عز وجل لا يسمع ولا يتكلم ولا يريد ولا يشاء ولا يحب ولا يبغض ولا يسخط ولا ينزل وليس في العلو، وإذا جئنا إلى قول جهم لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت ولا محايث ولا مباين، إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنهم مثلوه بالعدم. مثلوه بماذا؟ بالعدم. إذن أنت لم تمثل، أنت زعمت أنك تنزه الله عن التمثيل فمثلته بالعدم. الذي لا يسمع إيش هو؟ الجماد. الذي لا يبصر؟ الجماد. الذي لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل إيش هو؟ العدم. إذن تمثيل المعطلة أشد أنواع التمثيل، لأنهم مثلوه بالمعدومات والممتنعات والمتناقضات. كلمة لا فوق ولا تحت هذا تناقض، هذا تناقض. لا حي ولا ميت هذا تناقض. والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يمكن أن يكون هذا في شيء من الموجودات، أنه لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا حي ولا ميت. بل يقولون لا يسمع ولا لا يسمع، لا يبصر ولا لا يبصر. فهمتم هذه؟ الآن هؤلاء أرادوا أن ينزهوا الله فمثلوه بالمعدومات والممتنعات والمتناقضات، بينما الممثلة هم مثلوا الله بموجود، فتمثيلهم أكمل من تمثيل المعطلة. الأمر الثاني أن المعطلة لم يقعوا في التعطيل إلا بعد أن مثلوا في أنفسهم. يا معطل لماذا تقول أن الله لا يسمع؟ قال لو قلت أنه يسمع مثلته بالموجود، فهو مثل في قلبه ثم عطل في فعله. نأتي إلى الممثلة. الممثل الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونحن نقول أنتم أيها الممثلة معطلة، يقول كيف تتهمني بالتعطيل وأنا أثبت لله يد وسمع وبصر وقدرة وإرادة وغضب ورضا وسخط ورحمة؟ نقول أنت عطلت الآيات، الآيات دالة على الكمال المقدس، وأنت جعلتها تدل على كمال الناقص. الأمر الثاني عطلت الصفات لأنها دالة على كمال من كل وجه، وأنت جعلتها صفات كصفات المخلوقين الناقصين العاجزين. فهمتم الآن؟ وجه تعطيل المعطلة، تمثيل المعطلة وتعطيل الممثلة، هذا هو، بارك الله فيكم. فالتعطيل قد يقع للآيات وقد يقع للصفات، والتمثيل قد يقع في الصفات، نعم، وقد يقع في الموجودات والمعدومات. ثم هنا فائدة، ما السبب الذي جعل المعتزلة يعطلون الله من صفاته؟ أنت لا تظن أن بعضهم يعني عبارة سلك ذلك عن هوى، نعم هم أهل أهواء لأنهم اتبعوا الأهواء التي تمليها عليهم الأنفس، لكن هم أرادوا التنزيه زعموا. قالوا نحن لا نعرف، سيأتي معنا، موصوفا بالصفات إلا جسم فالله منزه. فبدأوا يعطلون الله، زعموا تنزيها له، هذا باطل. نزه الله مع الإثبات، لأن القرآن جاء بالإثبات والنفي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع البصير إثبات، ليس كمثله شيء نفي، فنجمع بين النفي والإثبات. قال أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم. وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله عز وجل. فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك من المحال ونحو ذلك من الكلام. هل أهل السنة لما قالوا الله فوق العرش قالوا بأنه مساوي للعرش أو قالوا بأنه محتاج للعرش؟ لم يقولوا هذا، هذا قول المبتدعة، تخيلات المبتدعة. أما نحن نقول استوى على العرش استوى يليق بجلاله، وهو عز وجل غني عن العرش وعن حملة العرش، بل إن العرش وحملة العرش ممسوكون بقدرة الله عز وجل وهم بحاجة إلى الله عز وجل. قال فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم الذي هو التمثيل، مفهوم التمثيل عندهم لما جعلوا في أنفسهم أن إثبات الصفات يستلزم منه التمثيل طردوا. ركز معي أنت الآن، ركز معي، إيش القاعدة عند المعطلة؟ أن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل، كما أنت تقول بأن إثبات الأسماء يلزم منه إثبات الصفات. هم عندهم قاعدة أن إثبات الأسماء والصفات يلزم منه التمثيل، لا سيما الجهمية. فمجرد أن تقول الله حي عندهم أنت تمثله، بمجرد ما تقول الله يسمع أنت عندهم ممثل. فهمتم؟ هذا هو قولهم وعقيدتهم. أما أهل السنة يقولون لا، لا يلزم، نحن نقول يسمع كما يليق بجلاله، يبصر كما يليق بجلاله. وستأتي معنا أمثلة الآن، ربما تأتي معنا أمثلة. الآن عندنا ذبابة وفيل، ذبابة وفيل، صح ولا لا؟ الذباب مخلوق أو غير مخلوق؟ الفيل مخلوق أو غير مخلوق؟ الذباب موجود أو غير موجود؟ والفيل موجود أو غير موجود؟ كذلك الذباب حي أو ليس بحي؟ والفيل حي أو ليس بحي؟ والذباب يبصر أو ليس ببصير؟ والفيل يبصر أو ليس ببصير؟ يبصر وحي ويسمع. لكن هل يقول عاقل من العقال أن الذباب، وجود الذباب كوجود الفيل، أو أن ذات الفيل كذات الذباب، أو سمع الفيل كسمع الذباب، أو قوة الفيل كقوة الذباب؟ ما أحد يقول. فإذا كان التباين حصل بين المخلوقات، هذا مخلوق وهذا مخلوق، وبينهما تباين كما بين السماء والأرض، فما بالك بالتباين بين الخالق الكامل من كل وجه وبين المخلوق العاجز الناقص؟ هذا مثال يذكره أهل العلم لتتوصل إلى أن الاتفاق في الأسماء، الاتفاق في مسمى الصفات لا يلزم منه التمثيل، لأن المبتدعة يلزموننا بالتمثيل. قال أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم من سائر الأجسام. وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا. قبل أن نأتي إلى هنا نرجع قليلا. الآن يا أخوة، لما أقول لك سمع وأسكت ماذا تفهم؟ بصر وأسكت ماذا تفهم؟ تفهم أن هناك صفة سمع وصفة بصر، لكن هذه الآن هل لها وجود في الخارج؟ سمع، بصر، قوة، إرادة، إلى الآن ما لها وجود، ما لها وجود، لأني لم أضفها. إذا فهمنا هذا ننتقل إلى التي بعدها، سمع، بصر، قوة، إرادة، قدرة، غضب، رضا، سخط، نزول، علو، كل هذه معاني في النفس، معاني في النفس ثم تضاف. فعند أن أقول علو الله، غضب الله، وجه الله، سخط الله، رضا الله، نزول الله، صارت المعاني تليق من؟ بالله. هل يقول عاقل من العقال أننا إذا قلنا غضب الله، رضا الله، سخط الله يلزم أن يكون مثل غضب زيد ورضا زيد وسخط زيد؟ أبدا. أي عاقل سليم الفطرة لا يقول، لأنه يسمعك تقول غضب الله، سخط الله، وجه الله، يد الله، أصابع الله، قدم الله، يعني أضيفت إلى الله عز وجل. إذن أين التمثيل في كلام أهل السنة؟ أين التشبيه؟ أين التكييف؟ ما عندهم شيء إلا الخرص. بينما أقول لك يد زيد، غضب زيد، رضا زيد، سمع زيد، هل يقول قائل أنت تقصد غضب الله؟ ما يقول هذا قائل، لأني أتكلم عن زيد، وزيد مخلوق، غضبه مخلوق، ونزوله مخلوق، ورضاه مخلوق، ورحمته مخلوقة، ووجهه مخلوق، وسمعه مخلوق، وكله مخلوق. إذن لابد أن نزيل الشبهة التي ترسخت في أذهانهم من أن إلزام إثبات الصفات يلزم منه التمثيل. نقول لا يلزم، لأن هذه أضيفت إلى الله فصارت مختصة به لائقة به، وهذه أضيفت إلى المخلوق فصارت مختصة به لائقة به. فهمتم هذا؟ لو لم نفهم اليوم إلا أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، ثم نفهم هذا المسألة، لأن هذه قد تتكرر كثيرا، لا سيما إذا أتينا إلى التدمرية. هذا الكلام قد تأخذ فيه وترجع، إذا لم تحققه من الآن تتعب. الأول كل ممثل معطل، لأنه عطل الآيات الشرعية عن دلالتها الحقة، هذا واحد. لأنه عطل الصفات الكاملة عن كمالها المقدس إلى صفات ناقصة. إذن أنت أيها الممثل الذي تزعم أنك بعيد عن التعطيل، أنت معطل وممثل. وكذلك المعطل عطل الآيات عن معانيها، وعطل الصفات عن كمالها، وثم مثل لأنه تخيل في ذهنه أن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل، ثم لما تخيل هذا التخيل عطل الله من الصفات فمثله بالموجود بالمعدومات والممتنعات والمتناقضات. لأنه قال أنا إذا أثبتت لله سمعا وبصرا وقدرة وإرادة مثلته بهذا الموجود، بالمخلوق الموجود، وأنا أنزه الله أن يكون له مثيل. فيمثل الله بالمخلوق العاجز الناقص أو بالممتنع الذي لا وجود له أصلا. قال وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان العالم صانع فإما أن يكون جوهرا. الجوهر في اصطلاح المتكلمين هو الذي يقبل من كل جنس من أجناس الأعراض عرضا واحدا، لأنه متى كان كذلك كان جوهرا، ومتى خرج عن ذلك خرج عن أن يكون جوهرا. ويعرف المتكلمون الجوهر أيضا بأنه المتحيز، وقد يحد بأنه القابل للأعراض كالأسقام كالصفات إلى غير ذلك، وقد يحد بأنه ما له حجم، ويحد أيضا بأنه ما له حظ من المساحة، ويحد أيضا بأنه ما قام بنفسه. فالجوهر هي تلك الذوات أو المواضع أو المحال التي لا تحتاج في وجودها إلى محتاجة إليه الأعراض. إذن من أول شبههم قالوا إذا أثبتنا لله عز وجل الصفات أثبتنا أنه جوهرا، وهذا الجوهر يعني صفة للمحدث، صفة للمحدث أي للمخلوق. فيقال أهل أولا هذا لفظ الجوهر هل ورد في كتاب ربنا؟ هل ورد في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد، إذن نتوقف فيه، نتوقف فيه ولا نناقشه. الأمر الثاني على زعمكم يعني أنه يلزم أن يكون جوهر، نقول ماذا تريدون بالجوهر؟ سيأتي هذه القاعدة. هل تريدون بالجوهر أنه لا صفات له؟ هذا باطل. أم تريدون بالجوهر أن له صفات كصفات المخلوقين؟ هذا باطل. أم تريدون بالجوهر أن له صفات تليق بجلاله؟ المعنى حق، لكن لفظ الجوهر هذا غير وارد. قال أو عرضا، لفظ العرض مشترك بين ما ذكر من معناه في اللغة وبين معناه في عرف أهل الكلام. الأعراض هي الأمور التي تعرض للجسم من أسقام ولون وتغير ونحو ذلك. وكلاهما محال إذ لا يعقل موجودان إلا هذان، هذا قولهم. فدعواهم أنه لو كان العالم صانع فإما أن يكون جوهرا وإما أن يكون عرضا، وهذا وكلاهما باطل، فلا يلزم أن يكون جوهرا ولا يلزم أن يكون عرضا. بل هو سبحانه له أسماء تليق بجلاله وصفات تليق بجلاله وذات تليق بجلاله. وقوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي يعني المعطل، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوق. هذا شرح وبيان لقولهم كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوب بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. مفهوم يا أخوه؟ يعني هذا الكلام يريد أن يبينه أن المعطل الذين يعطلون الصفات لا يلزمنا شيء من قولهم. قال واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. يعني يقول هذه إشارات لمذهب السلف ولطريقة السلف وللرد على المبطلين في الجملة، أما أن نرد عليه على كل شبهة يقولونها فهذا قد يتعذر، إلا أننا نفهم أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، ولا يلزم من إضافة الصفة ولا يلزم من وصف الله عز وجل بالصفة أن تكون مماثلة لصفة المخلوق، فإن ما أضيف إلى الله صار مختصا به وما أضيف إلى المخلوق صار مختصا به، ولله عز وجل الكمال المقدس من كل وصف وينزه عن كل نقص. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.